Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي بيوسف عبد الباقي إبراهيم، مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة بولاية غرب دارفور، لنتحدث معه عن بعض الحميات التي ظهرت بالولاية، خاصة حمى الدنك، وكيفية مواجهة هذا المرض وكيفية معالجته، وبرضه دليل نقف الإجراءات والخطوات التي اتخذته وزارة الصحة بولاية غرب دارفور لمواجهة هذا المرض. أهلا وسهلا بك يوسف عبد الباقي إبراهيم في راديو دبنجا.
مرحبا بإخواننا في راديو دبنجا، وشكرا لتواصلكم معنا، ودي فرصة سعيدة الناس أنه تتواصل مع الجماهير وتبصرهم بالحقائق إن شاء الله.
طيب الأستاذ يوسف عبد الباقي إبراهيم، أنا هنا عايزين تورينا آخر الإحصائيات لديكم من حالات الوفاة وحالات الإصابة بالولاية.
شكرا جزيلا. حقيقة هي الأوجية دائما لما تحصل حجمتها بتكون شرفة في البداية، لأن الناس بكونوا عارفينها وبكون مختلطة مع أمراض تانية أخرى، الأعراض والعلامات بتتشابه لغاية ما تصرح المعامل المتخصصة في الأمراض المحددة. يوم أمس حقيقة إحصائياتنا كانت هي صحيح إصابات مقدرة، نحن حاسبين لها حساب، لكن إن شاء الله عنا بس المرض لها يعني حوالي 160 حالة إصابة فيها مشتبه وفيها المؤكد. بالنسبة للوفيات الحدثت هي نحن داخل المستشفى، يعني حقيقة ما كانت هي الوفيات بالصورة العالية، يعني ما فايت 10 وفيات داخل المستشفيات بالذات، لكن في المجتمع يعني بلغوا لنا بعض الوفيات، ودي كانت قبل ما الناس تعرف ما هو المرض أو ما هي نوعية المرض المحدد، وكان لتأخر دخول الحالات للمؤسسات الصحية أو لبعد المسافة بين القرى اللي فيها الناس المصابين، وظروف الخريف كانت حالة دون وصول الناس. فبعد الاكتشاف حصلت الحالات، والحالات دخلت المستشفى يعني بعد تأكيد المرض ما كان في وفيات كثيرة، يعني ما فايت لها 3 أو 4 حالات، صحيح إن هي خسارة للإنسانية، لكن مقارنة بحجم الوباء أنا أفتكر كانت الاستجابة للعلاج والرعاية الصحية كانت المقدمة بصورة سليمة وفعالة كانت.
طيب كم حجم حالات الإصابة حتى اليوم؟
حتى هذا اليوم يعني حوالي 100 حالة تبلغت من محليات كلينك والجنينة بصورة رادة، الناس يبلغوا يوميا يعني، لكن الحاجة الملاحظة الآن أنه في انحسار للحالات أو انخفاض للحالات المبلغة ما زي الأيام الأولى.
طيب سيد الوزير في تصريحه في صحف اليوم انه حالات الاصابه تقريبا 276 او 246 على ما اذكر.
ما انت الحالات بتاخذها في حالات مؤكده وفي حالات مشتبهه. الحالات المشتبهه انت بتحسبها ما لم يكون في التاكيد لها او قد ما تتاكد من انها هي ايش نزلت اصلا. صحيح انه البرنامج بيجمع لك كل الحالات اللي دخلت المستشفيات، فبعد ذاك الناس بتعمل لها غربله بتطلع الحاجه الحقيقيه المتماشيه مع الوصف المرض، حتى لو ما في تأكيد، لكن المتماشية مع الوصف المرض المرض أن الناس يتأكد منها، بعد ذلك يضيفوها لللايل بتاعنا.
طيب حالات التأكيد الآن كم؟
الحالات المؤكدة عندنا لغاية الآن 27 حالة مؤكدة عمليا، والحالات المشابهة لها يعني علامات وأعراضها كلها متماشية معها بتمثل حوالي 150 أو أقل من 150 يعني شابهة مع الأعراض بتاعت المرض.
طيب ما هي أكثر المناطق تأثرا بإصابة حمى الدنك؟
طيب فيها جزء من محلية كرينك بيتمثل في وحدة كرينك الإدارية ومتجوك الإدارية، كانت هي بالذات يعني محليه وحده انتاجوك الاداري في بعض القرى ظهرت فيها الحالات، لان اصلا هي بدات فيها من سبتمبر، وكانت المنطقه زي جزيره مقطوعه عشان تصل الاخبار للناس والناس يوصلوا لهم، فكانت اخذ الزمن، وعشان كده كانت الحالات زادت في مناطق قرى، هي زي 8 قرى او 9 قرى متجمعه في بعض، قرى قلي وجوار حجر تامر بين المنطقه بتقرب مورن ومنتجوك. بعد العادات المحليه الجنينه ذاتها في داخل مدينه الجنينه وارقامتها هي المناطق المتاثره تقريبا.
طيب هنالك تضارب في التصريحات، وزارة الصحة الاتحادية بيقول الحميات الزهرت في ولاية دارفور سماها حمى الضنك، ومنظمة الصحة العالمية سماها الحمى النسفية، التضارب ده من شنو يعني؟
هو ما تضارب، ما في اختلاف، حمى الضنك ذاته ممكن هي تقود للنزيف، يعني هي واحدة من حميات النزيف، حميات النزيف أنواع كثيرة جدا، ومن ضمنها حمى الضنك، وحميات ثانية بتشكل اسمها حميات النزيف. هي ما في تضارب في المسألة، والتسمية واحدة يعني. إذا قال لك الضنك يعني هي خلاص من فصائل الحميات النسفية، ممكن توصل من النزح يعني واحدة من أعراضها، عشان كده سماها الحميات النسفية. وتقريبا هي من أقل خطورة من النسفيات الثانية من ضمن الإيبولا واللاسا والماربورج، يعني دي كلها هي من حميات النسفية.
كده الأستاذ يوسف عبد الباقي إبراهيم مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة ولاية غرب دارفور، كده ورينا ذاته هم الضنك او هم النسفيه ده اعراضه كيف والبسببه شنو؟
طيب هي اصلا مسببها مرض فيروسي بتنقل البعوضه بمصريه الزائيه، من اعراض هي بتجي في شكل حمى مفاجئه، يعني هسه الان ممكن الزول يجي مرافق للزول للمستشفى ويقع، يعني بتجي حمى مفاجئه عاليه جدا وبصاحبها بعض العلامات الثانيه مثل استفراغ والم في الجفون الفوق، يعني بفوق العيون في بكون في الم وصداع ذاته جدا، بعد ذلك في تكسر في العظام، دي من علاماته. ومرحله النزف ممكن تصعب على المرحله اذا ما لقت الرعايه الصحيه الصحيحه، يعني ممكن الانسان ينزف فيها، دي نتيجه الاثار الجانبيه للسعاده، الزول ممكن ينزف يستفرغ دم او يرعف او يسفل دم، يعني دي من حاجات الاعراض وعلاماتها.
طيب ما هي الاجراءات والخطوات اللي اتخذوه لمواجهه هذا المرض ومحاصرته والقضاء عليه؟
الحمد لله، يعني احنا مجرد ما طمنا وتقصينا المرض، يعني الاحتماليات بتاعتنا كانت ماشيه مع نفس الخط بتاع مكافحه المرض، فاحنا خدينا حميات، لكن حميات في النهايه الناقل بتاعها باعوه، وكنا ماشيين في نفس الاتجاه، فبدينا اجراءات المكافحه اكثر من اليوم اللي فاتت، كان جهودنا كثفناها في الشغل بتاع مكافحه الناقل في المناطق المتاثره بالذات، يعني في طيوق، في القرى بتاعت طيوق، حول طيوق وكرينك والجنينه. الملاحظه اليومين دي في عربات لافه في الجنينه وشقاره في رش البضائع الليلي، وفي رش دخاني الان شقار في المعسكرات حول الجنينه وحول كرينك. فده تمت، بعد ذلك تم توفير ادويه وتحديد مراكز لعلاج الحالات، مراكز مخصصه فيها ناس متخصصين في المجال ده، وفي جهد كبير جدا من وزاره الصحه الاتحاديه للاهتمام، بدليل انه كان وزيره الدوله وزاره الصحه الاتحاديه إضافة كيدي ومنظمة الصحة العالمية جزء روني هنا وأشرف على شغلنا، ومعهم كان مدير إدارة الطوارئ اللي برضو كلهم وصلوا كانوا عندنا هنا، وكان في يعني مجهود سخي جدا منهم، وفر لنا كثير من الأمصار من المبيدات والطرمبات، إضافة المعدات المعامل تم توفيرها، وميزانيات لتسيير عملية الرش، هي طبعا مكلفة جدا في اليوم، يعني ممكن 10 مليون ما توقف لانه عماله عرب متحركه، ايجارات بتاعت عربات، موضوع طويل جدا. فالمجهودات اللي تمت من الولايه كانت مقدره، والان ادت لانحسار المرض في الوحدات الاداريه المحدده، يعني بدليل انه منطقه لمحليات او وحدات ثانيه، حتى داخل الجنينه منطقه لوحدات ثانيه، بالرغم من ان هي الجنينه هي محاطه بكل المحليات الثانيه، لكن منطقه لمحليات ثانيه، يعني الجهود كان اثمرت، وإضافة للشغل بتاع التوعية. واليوم نحن برضو نتكلم معاكم، ده واحد جزء من التوعية للناس، أن الناس تعرف الحدث وتعرف الحاصل شنو، فده واحدة تقريبا من المجهودات التامة على مستوى الوزارة وعلى مستوى وزارة الصحة الاتحادية.
طيب الموقف بالضبط الآن من حيث الوفيات والإصابة؟
أنا زي ما ذكرت لك في البداية، يعني تلك الوفيات اللي حصلت أي حالة، الناس خلاص عرفوا أنه والله علامات المرض وأعراضه، بدي ينقلوا لأي مريض ظهرت على الاعراض بتاعت الحمى المفاجئه وكذا، ما بينقلوا للمستشفى، هم كانوا اكثر الناس قربا الاطفال الصغار يعني، وصادفوا مستشفيات وكذا، الناس كانوا ويقول لك والله الولد ده ممكن بيه احنا بنوديه المستشفى، فكان ممكن يفقدوه في اي لحظه. كانت الوفيات عاليه في البدايه، لكن مجرد ما الناس قالوا بالحاصل الوفيات قلت تماما. يعني الان احنا عندنا اكثر من اسبوع ما في اي حاله وفاه جديده دخلت او المستشفى وتوفت. اضافه للحالات برضو يعني بقت تجينا كامل بنبلغ 10 15 حاله، الان يعني بنبلغ 3 4 حالات في اليوم. و ممكن تكون اصابات التاريخ اصابتها قديم وما تعرفت وانتقلت للمستشفى بعد ما الناس يعرفوا الحاصل.
طيب الاستاذ يوسف عبد الباقي ابراهيم، من خلال هذا اللقاء ما هي النصائح والارشادات والرسائل الممكن ترسله بالنسبه لمواطني دارفور بصفه عامه وولايه غربي دارفور بصفه خاصه حول هذا المرض؟
انا افتكر ده اهم جزئيه من موضوعنا كله. يعني الموضوع مهم جدا جدا، الجوانب دائما الاعلاميه بتهتم بالتفاصيل، لكن المسائل التوعويه دي دائما الناس بيشحلها كثير من المرات. لكن احنا بنركز كلامنا في حاجات محدده. اذا الدور الرسمي مع الدور الشعبي ما تكامل انا افتكر ما حنقدر نوقف نهائيا، لانه العامل الناقل للمرض موجود، العامل المسبب موجود في اجسامنا، البعوض موجود في بيوتنا، موجود في البرد، موجود في كل مكان. الاعراض بتاعت المرض مختلطه مع امراض ثانيه مثل الملاريا وحاجات ثانيه، النزلات الحمى الناس بيشحلها دائما. فانا نصيحتي انه أول حاجة أي زول تسلي حمى مع صداع أو أي عرض من حمى مفترض أقرب حاجة يفكر فيها يمشي مستشفى أول حاجة، عشان ما نضيع أنفسنا ولا نضيع أبنائنا ولا نضيع أطفالنا. في بس هي مسافة بتاع الزمن زول يودي زول الوحدة الصحية يفحص له يدي العلاج المناسب، ما نستخدم العلاج بطريقتنا الخاصة. الجانب الثاني المقاهي الطاعوت، الطاعوت مسبب لكثير من الأمراض، ما بس حمى الضنك لوحدها، في الحمى الصفراء، في الملاريا، في امراض ثانيه اخرى مساحي في نقل البعوض. والبعوض ده دائما هو بيكون معانا في بيوتنا، يعني مستوطن معانا داخل البيوت. الحاجه الملاحظه حول المسحه التامه، وجد انه والله البعوض متوارد بكميات كبيره جدا داخل المنازل فيها الحالات او غيرها، اضافه للبيره واماكن تجمعات المياه اثناء الخريف. باقل مجهود الناس ممكن نقي أنفسنا من الإصابة بالأمراض دي. إذا كافحنا البعوض، إذا غيرنا الموية بتاعت الأزيار دي، بس كل 3 يوم أنا غيرت الموية دي، ما خليت البعوض يصل لها قفلتها بقطة ببرتان بطبعك بأي قطة بقماش إن شاء الله أسادي، أنا أفتكر بكون ما خليت البعوض أصل لها. الحاجة الثانية برضو الحاجة الملاحظة في أبيار قديمة، نحن بنشيل منها الموية بيجي مع الأطوار بتاعت الهرقية، الهرقات بتاعت البعوض بتجي معاك في البيوت. لما توصل البيت الناس بتوصل اولاد المويه ساكنين بتسوي حاجه، يا اولاد المويه دي هي البعوضه ذات نفسها، بعد شويه تبقى بقى الغطا تطير تبقى البعوضه بتجي تنقل لك المرض، بتشيل في الاخر بتبدل علك. فالمساله هي في غايه البساطه، الناس ممكن يعني اقل جهد انت ممكن تتبارك المساله دي، تقوم تربط قماش في خشمزير للزول ده، الزول ده يكب المويه يكب فوق القماشه، اذا في اي في اي حاجه في اي بيطلع البعوض يصفف القماش ده، تنظف القماش ده، شيء بتنفضه. يعني البعوض كده انت البعوض اللي جايك من البير كده قفلته، البعوض الموجود حولك اذا انت قطعت راس الحلقه دي بعد 3 يوم، ما المويه في الزير ده غيرتها او المويه في الجبنين اللي غيرتها، البعوض يعني اذا في بعوض بموت وبعوض جديده ده تجي تزع قطيت الزير بتاعك. الحاجه اللي برضه الدار اقولها تغذيه الاطفال، بالتالي ممكن تعمل سوء تغذيه للطفل يؤدي لوفاته. والحمى ذات حضار جد إذا لقيت الزول مناعه تعبانه بتأدي لوفاة، ممكن يتوفى. فتغذية الأطفال مهمة، الناس ما تحولهم لأنهم هم الشريحة الضعيفة والما بيتحمل المرض لأن جسمه أصلا ما فيه مناعة متعرف على الأمراض اللي لا موجودة في بيئته. الزول الكبير ممكن يستحمل، ممكن يشكي بشكوته، لكن الطفل ما بيشكي بشكوته، هو محتاج لرعاية خاصة. الحصاد ممكن يجي انت السنه الجايه ممكن تزرع، يا ربنا يعني بيديك وبرزقك، لكن الطفل اذا فقدته ما حيجيك نفس الطفل. دائما يعني خلونا احنا نهتم باطفالنا رعايته، ونهتم بعلمه، ونهتم بنظافه البيئه اللي حولنا، ونربط ناموسياتنا عشان البعض ما يوصل. دي الرساله اللي اقولها ان شاء الله للمواطنين.
شكرا لك الاستاذ يوسف عبد الباقي ابراهيم، مدير اداره الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة غربي دارفور.
بارك الله فيك.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الأستاذ حسن بركية القيادي في شبكة الصحفيين السودانيين، وحيحدثنا عن تقرير الربع سنوي اللي أصدرته الشبكة رصدا لأوضاع الحريات الصحفية في السودان خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري. التقرير أشار إلى جملة من الأحداث التي أثرت على الحريات الصحفية، من بين عاصفة الحزب والحوار الوطني والاستدعاءات المتكررة للصحفيين وتزايد التعدي على الممتلكات الشخصية للصحفيين واتساع نطاق الخطوط الحمراء وزيادة الهجمة على الإعلام الإلكتروني ومنع النشر حول اعتقال وليد الحسين مؤسس الراكوبة بوصل السلطات السعودية.
أصدرت شبكة الصحفيين السودانيين تقرير راصد لفترة 3 شهور، وهي نشرة أظن تصدر كل 3 شهور. هم عايزين تعريف النشرة أول حاجة.
أول حاجة طبعا أن النشرة دي أصدرت شبكة الصحفيين بالتعاون مع مركز سوديا. مركز سوديا مركز في الخرطوم، معني بالحريات الصحفية ومعني بقضايا الصحافة. دي أول تجربة مشتركة بين المركز وشبكة الصحفيين. المعلومات جاءت عن طريق المركز، لكن التنقيح والكتابة والنشر عن طريق شبكة الصحفيين السودانيين. فالنشرة هي بترصد، هي نشرة ربع سنوية، يعني نشرة بترصد كل 3 شهور، بترصد الانتهاكات اللي بتوجهت ضد الصحافة وضد الصحفيين، الاعتقالات، الاستدعاءات، الإيقافات، كل أشكال الانتهاكات اللي بتعرضوا لها الصحفيين وبتعرض لها الصحف، اللي النشرة الربع سنوية بترصدها في كل 3 شهور. يعني في السنة هي بتصدر 4 نشرات في السنة، وده تقريبا النشرة الثانية أو لكن أول تجربة مشتركة بين شبكة الصحفيين السودانيين ومركز سوديا في الخرطوم.
فكرة النشرة جاءت من وين من حيث البداية؟
يعني فكرة النشرة جاءت من إنه الأحداث والتجاوزات كثيرة جدا، لكن ما في لها رصد يومي. إذا استثنينا مثلا البيانات اللي بتطلع من الشبكة والبيانات اللي بتطلع من جهة، كانت في حاجة لجهة ثالثة أو لأجسام أخرى إنها ترصد الانتهاكات دي وتحاول تعمل لها تحليل. يعني زمان في الفترة الفاتدة الناس كانت بترصد بس، لكن نحن في النشرة دي وفي النشرات الجاية بنحاول نحلل الأوضاع. يعني ما بنكتفي بإنها نرصد الأحداث، لكن بنضيف لها نوع من التحليل، إنه الأوضاع دي والمؤشرات دي بتقود إلى أين، إنه الصحافة السودانية إلى أين. طبعا كل المؤشرات الموجودة بتقول إنه الصحافة السودانية بتواجه أوضاع بالغة التعقيد، ظروف صعبة جدا، لكن إحنا قلنا عشان يعني الناس ما تتكلم ساكت، ما يكون كلام نظري، إنه الكلام يكون مستند على معلومات وعلى معطيات موجودة في أرض الواقع. دي الفكرة، فكرة إنه في معلومات، في معطيات، في توثيق. بعدين كان في حرص جديد جدا من الناس إنه يتأكد من المعلومة. يعني إذا ما تأكدنا من المعلومة لا يتم نشر المعلومة. اشتغلنا عليها، يعني عدد كبير من الصحفيين اشتغلوا على المعلومات دي حتى استوثقوا منها بتاريخها وبزمنها وبتفاصيلها كلها، وبالتالي التحليل اللي بيجي بيه تحليل مستند على معلومات وعلى وقائع موجوده في وسط الصحفيين او وقائع او انتهاكات بطال الصحف والصحفيين. دي الفكره الاساسيه بتاعت النشر.
هل دي اول عدد من النشره او التقرير ولا في اعداد سبقت؟
لا دي لا، الناس المركز عندهم نشرات، لكن ده اول تعاون بين الشبكه والمرصد سوديا لحقوق الانسان. يعني دي المشاركه الاولى للشبكه، هم الاتفاق بين الشبكه ولنا انه الشبكه هي تصدر النشره والشبكه تعمل المراجعه والشبكه الصحفيين المنضمين تحت اللواء الشبكه طبعا عددهم ضخم جدا، هم بيشاركوا في النشره، هم بيصححوا المعلومات الموجوده، هم بيقدموا التحليل والرؤيه، وهم بيشاركوا مع المركز في نشر هذه الدراسه الربع سنويه.
طيب ابرز المصادر اللي تعتمد عليها وتستند عليها النشره او التقرير شنو يعني؟
طبعا نحن بالاضافه للمصادر التقليديه الموجوده من المراكز الاخرى الشبيهه، المراكز الشغاله في حقوق الانسان جهري وغيره، المصدر الرئيسي هم الصحفيين انفسهم، لانه معظم الانتقاد اللي بيتم للصحفيين شغالين في الفيلد او في الواقع،
والشبكة طبعا كما تعلمون يعني هي الجسم الأكثر جسم موجود ملتصق بالصحفيين مباشرة. توجد أجسام أخرى اتحاد الصحفيين وغيرها أجسام صحفية قاعدة يعني في على السطح. نحن قاعدين في القاعدة مع الصحفيين مع الصغار الصحفيين والصحفيين المدربين والصحفيين العمل الصحفي واقع على رأسهم. يعني الصحفيين اللي بيحرروا الأخبار اللي بيغطوا المحاكم اللي بيمشوا بيغطوا الأشياء الثقيلة دي كلها. نحن على اتصال مباشر بهم وأي صحفي يتعرض لأي شكل من أشكال المضايقات والجنائي هم طوال على اتصال مع الشبكة. فالشبكة بتتلقى الأحداث أول بأول بتوثقها أول بأول. فنحن المصدر الرئيسي من قلب الحدث كما يقولون يعني دي من واقع الممارسة الصحفية. من الاحتغالات اللي بتتم للصحف والاحتغالات الايقافات اللي بتحصل للصحف الاحتغالات اللي بتتم للصحفيين الاستدعاءات ده المصدر الرئيسي يعني.
ابرز الاشارات اللي وردت في التقرير عن حريه الصحافه خلال الثلاث شهور اللي فاتت شنو؟
هم طبعا احنا حاولنا كنا نقسم الجهات. طبعا الاكثر حاجه فيها تصاعد هي الاستدعاءات والايقاف. الايقاف يمكن نسبه الايقاف الصحف النسبه قلت لكن الاستدعاءات كان في تصاعد. يعني اكثر جهه اظن بتستدعى الصحفيين وتتعامل هي جهاز الامن الوطني والمخابرات. يعني ده كان التصاعد واضح فيهم. وبعد ذلك طبعا في النيابات المختلفة اللي هي بتستدعي الصحفيين ومن ضمنها في نيابات خارج العاصمة. دي واحدة من المشاكل اللي بتواجه الصحفيين مثلا في مدني. يعني عدد ضخم من الصحفيين يتم استدعائهم لجلسات في مدني. وبعد ذلك معظم الجلسات والاستدعاءات بتكون داخل ولاية القرى. لكن هي في معظمها من أجهزة حكومية أجهزة رسمية وشبه رسمية. يعني هي دائما هي الخصم المواجه للصحفيين الأجهزة الحكومية.
طيب التقرير يعني ذكر بعض الأحداث المحلية والدولية أثرت على حرية التعبير في السودان خلال حرية التعبير والصحافة في السودان خلال الثلاث شهور الفاتت. ممكن تلغي لنا إضاءة عليها؟
هم طبعا نحن تناولنا وتناقشنا في الأحداث الإقليمية والدولية. لكن طبعا أكثر حدث إقليمي أثر على حرية الصحافة طبعا الحرب في اليمن. يعني كان في توجيه غير معلن إنه يعني معظم الصحف معظم وسائل الإعلام الرسمية والصحف الموالية للحكومة أو الشبه رسمية هي ماشية في الخط بتاع الحكومة الخط المحور السعودي في اليمن. وبالتالي الرأي الآخر أو الرأي المخالف يعني مساحاته كانت بسيطة جدا في الصحف. وبالتالي معظم الناس لجأوا للتعبير عن الرأي الآخر في وسائط الاجتماعية في الفيسبوك وتويتر وخلاف ذلك. وبالتالي أكثر حاجة إقليمية كانت مؤثرة هي التوجيه الغير رسمي. يعني ما في توجيه رسمي جاء للصحف وقال لهم ما تكتبوا مثلا ضد الحرب. لكن طبعا في أشكال متعددة من الرقابة. يعني في صحف الحكومة أو ناس موالية للحكومة مالكين الأسهم الكبيرة فيها بيقدروا بطرق مختلفة يوجهوها. فالصحف كانت موجهة بصورة أو بأخرى إنها تدعم الاتجاه بتاع الحكومة الموقف بتاع السودان والسعودية في حرب اليمن. الحقيقة دي كانت ظاهرة واضحة معظم الصحفيين يعني لاحظوا الحاجة دي. لكنه الصحفيين حاولوا يعبروا عن رأيهم في وسائل الإعلام المختلفة وفي ناس بسيطين لقوا مساحات في الصحف الورقية اللي بتصدر من الخرطوم. ده كان أبرز حاجة طويلة.
كان في إشارة لأنه الحوار الوطني كان عنده تأثير برضو على حرية الصحافة.
والله الحوار الوطني طبعا عند معظم الصحفيين والناس كان عندهم لأنه يعني هو شكل من أشكال يعني حوار غير حقيقي. صحيح طبعا في صحف الناس ما عندها كنترول عليها هي بتحاول تبشر بالحوار الوطني. لكن القاعدة الصحفية اللي احنا كشبكة الصحفيين دائما احنا مركزين مع القاعدة الصحفية لأنه في الغالب الإدارة بتاعت الصحف هي يعني توجهاتها قاعدة تكون مختلفة من القاعدة. القاعدة الصحفية اشتغلت شغلها بصورة عادية. صحيح الصحف اللي عليها تأثير هي كانت بتحاول توجه إنها تركز الأخبار بتاع الحوار الوطني التضخم من الحوار الوطني اللي في الواقع معروف يعني حجمه كيف وشكله كيف وأثره الضعيف في الواقع. يعني دي حاجة ما بيختلف حوله الصحفيين إنه حوار شكلاني. يعني الواضح إنه كان حوار شكلاني ما عنده قيمة كبيرة.
أبرز الانتهاكات اللي حصلت خلال فترة التغريش شنو؟
أبرز الانتهاكات هي كانت الاستدعاءات. يعني بيتم الاستدعاءات لعدد من الصحفيين مثلا كانت هبة عبد العظيم في السوداني استدعوانا في الشرطة. الحاجة الجديدة ظهرت في الآونة الأخيرة في استدعاءات زمان كان الجهة الرئيسية اللي بتستدعي الصحفيين هي جهاز الأمن الوطني للمخابرات. حس في بقت في حياة جديدة نقطة الشرطة مثلا شرطة في النظام العام أو أجهزة رسمية أخرى برضو عندها استدعاءات بتستدعي الناس. أكثر حتى الناس كانوا يكون فيها استدعاء لهبة عبد العظيم في السوداني وكان من الشرطة وكذا. يعني الناس تتكلم عنها وفي بيانات طلعت في وقتها من الشبكة ومن جهره. دي الملاحظات إنه في جهات الثانية بدأت تستدعي الصحفيين غير جهاز الأمن الوطني والمخابرات.
تقييمك عموما للحريات الصحفية وحرية التعبير في السودان خلال الثلاث شهور اللي غطاها فترة التقرير، تقييمك العام شنو؟
بصورة عامة نحن من خلال عملنا في الصحافة من خلال احتكاكنا مع الصحفيين الأمور ماشية تكون ضغط على الصحفيين أكثر. صحيح الحاجة المميزة إنه الشكل بتاع الرقابة الشكل يتغير. يعني ما زمان الشكل الكلاسيكي التقليدي إنه ما في رقابة قبلية. يعني ما في مندوب من السلطة أو من الأجهزة الرسمية بتجي يقوم بيجي على الصحف. الحقيقة الآن انا بتكلم معك ما موجود، لكن في اشكال مختلفه من الرقابه عن طريق وسائل التحرير او ملاك الصحف بيجي رقابه ذاتيه، والرقابه الذاتيه دي طبعا اخطر انواع الرقابه، دي طبعا اسوأ من الرقابه القبليه. كل الصحفيين متفقين انه الرقابه الموجوده الان هي رقابه ذاتيه من الصحف او من ملاك الصحف، فالحاجه دي بتاثر على الحريه الصحفيه وعلى تناول الصحفيين للقضايا بصوره واضحه. الاوضاع غير جيده، الاوضاع لا تسير نحو الافضل، الاوضاع تسير نحو الأسوأ. يعني كل المؤشرات بتقول انه الضغوط على الصحفيين اشكال مختلفه، حتى في الصحفيين يعني بيبقى خارج المسارات الصحفيه، حتى التشغيل الصحفيين او تعيينهم في جهات كثيره بقت عندها في اجهزه اقتصاديه بقت عندها دور، بقت تاثر شركات الاتصالات الاعلانات مؤثرات كثيره بتاثر على حريه الصحافه وتنتقص من حريه الصحافه من حريات الصحفيين الموجوده. لكن رغم ذلك الصحفيين رغم هذه الاوضاع السيئه الصحفيين يعملون يعني ما يمكن انقاذه، يعني هم صحيح في ظروف ضغط لكن الناس برضه شغاله وما وضع. لكن الامور لا تبشر انها تسير نحو الافضل، هي تسير نحو الاسوء.
في ظل التراجع الكبير لحريه الصحافه والتعبير وانتهاكات على حقوق الصحفيين الاخرى من الناشرين او من السلطه، او ينشغل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين المقرب من الحكومه بصراعات ممكن وصفها بانها صراعات يعني ثانويه حول النسريات وحسب ما تسرب في الصحف خلال الايام الفاتت، تقييمك شنو للحاجه دي؟
والله انا طبعا الاخبار دي جات في الوسائط الاتصال الاجتماعي زي الفيسبوك والواتساب وكده، يعني انا يعني ممكن انا ما متاكد من الاخبار دي، لكن بصوره عامه اصلا نحن راينا في اتحاد الصحفيين واضح انه الاتحاد ده لا علاقه له بمشاكل وهموم الصحف. الخبر ده طبعا نشر والناس عارفه الاتحاد شكله كيف وتكوينه كيف، والاتحاد موالي للسلطه، اتحاد لا حول له ولا قوه، يعني مشاكل الصحفيين اصلا المشاكل دي ما بتعني الاتحاد في حاجه، الاتحاد ده معني بسفر وبنسريات وباشياء اخرى، لكن اتحاد الصحفيين نحن يعني امام عيون الصحفيين يتعرضون لانتهاكات، يعني بيوقفون من الشغل، في صحف ما بتدفع مرتبات، في صحف بتدفع مرتبات ضئيله جدا جدا، حتى القرار بتاع مجلس الصحافه الحد الادنى للاجور ما مطبق، ولا جهه تتكلم عن حقوق الصحفيين ولا معاناه الاتحاد، لا حول له ولا قوه، والاتحاد اصلا ما معني بحقوق الصحفيين، واصلا اتحاد مهني اعضائه 7000 الصحفيين الممارسين للمهنة أقل من 1000، وبالتالي 6000 دول أصلا هم ما صحفيين ولا معنيين بمشاكل الصحافة أو لا أعضاء في أجهزة أخرى رسمية وشبه رسمية، وبالتالي الاتحاد لا يعبر عن الصحفيين ولا يعبر عن همومهم ولا يعبر عن واقعهم.
في ختام اللقاء ده بنشكرك كثير على الإفادات القيمة اللي قلتها دي.
الله يخليك، تسلم كثير، الله يخليك.
كان معانا الأستاذ حسن بركية القيادي في شبكة الصحفيين السودانيين، وقدم لنا خلال اللقاء إضاءات على التقرير الصدر عن الشبكة حول الحريات الصحفية في السودان خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، وخليكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. معلش نعتذر للناس اللي اتصلوا في الفتره اللي فاتت، فتره غيابي، وتاخرنا نرجع لهم لانه كنت في اجازه سنويه، واعتبارا من الحلقه دي حنسجل كالعاده البرنامج مره كل اسبوع، وانسب ايام ممكن تتصلوا فيها عشان اسجل معاكم هي يوم الاحد بالظهر ويوم الاثنين الصباح. وبشكركم برضو على متابعتكم لبرامج راديو دبنجا اللي بيجيكم بالموجة القصيرة وستلايت والإنترنت. نخش في النداءات اللي وصلتنا في الفترة اللي فاتت طبعا، وأنا اليوم يعني راح أحاول ترجع للناس. النداء الأول من الدردوق شرق النيل من أم جبر عبد الله، وفقد أخوها أبو القاسم عبد الله، أخوها شقيقة مشى، كان شغال تاجر في المجلد بجنوب كردفان وأخباره انقطعت، قالت من 20 سنة. آخر خبر سمعوه قبل 10 سنوات، أم جبر شغالة في السجون وجواح الزميلة كان في الجنوب في منطقة البونج، فمتحركين جايين، قال جاهو واحد عسكري عريف في الجيش وسأله، قال له أنت في السجون فئة واحدة، وبعدين بعد تعارفوا ويوراه الوحدة حقته وكده، قال له خلاص كتب ورقة، قال له المذكرة دي تديها لأختي اسمها أم جبر شغالة معاكم في السجون. بعدين قال زميلة ضيع الورقة
وبعد ذاك الأثر راح تاني خلاص، وده آخر خبر اللي هو قبل 10 سنوات. نسمع جزء من الحكاية من أم جبر عبد الله.
أنا ساكنة دردوق شرق النيل هنا بحري، اسمي أنا أم جبر عبد الله، فاقد أبو القاسم عبد الله المعس أخوي شقيقي. والله مشى البلد ومن البلد كان هو تاجر، خش الجنوب دي وخلاص اتفقت يعني ما عرفنا لا 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 بيتصل ولا بيكتب جوابات ولا أي شيء. كان أنا شغالة في السجون، رأسة السجون، عندنا كان عسكري قبل 10 سنة جنوبي ومشوا بطريق حتى اسمها البوي ساكبين عربات، في عساكر جيش خشب جاهو ولد طبي جاري عريس جاري، قال دقاه في لابس اللبس بتاع السجون ضربه في ظهره وقال لي يا أخي أنت تابع لوين؟ عربية مدورة، أنت تابع لرأسة السجون ولا المحاد ولا تابع لجنفوبر ولا تابع لياسو وحدة؟ قال لا تابع للمحاد. قال لي عندي أختي معاكم هناك أم جبر عبد الله عليك الله لما تمشي أديها الورقة دي مذكرة صغيرة، قال ورقة صغيرة كتب له الاسم. قال لا أخوتي عايش وانضم للجيش وإن شاء الله لو لقى ديار بجراية. الجنوبي مسك الورقة وجاء لما جاء في السكة ودر المذكر. لما جاء قال لهم يا جماعة أنا شغال هنا لكن في مرة أنا ما بعرف، قالوا اسمها جاغور. فقعدوا يضحكوا عليه وقال ليه مام جاغور اسمها مجبر. قال لي احنا إلدى أخوة لقيناه وكده كده كده، وكتب لي مذكرة وأنا ودرت المذكرة. قال هو عايش وقال لو لقى غيار بجراية.
هل عنده خبر أو معلومة من أبو القاسم عبد الله ممكن يتصل بشقيقته أم جبر في نمرة التلفون 09-103-162-17. النمرة مرة تانية 09-103-162-17.
كان عندي يا مكان،
من غرب كردفان من منطقة جبر الدار، نداء من محمد حامد محمد، وبيسأل من عبد الرحيم موسى جاد الرب. عبد الرحيم مرق سنة 2011، كان في الجنوب في بانتيو شغال في سوق هناك، وأخباره انقطع من الوقت ذاك من 2011، ما عرفوا الحصل عليه وشنو. عبد الرحيم لما مرق كان عمره 27 سنة، وآخر خبر منه قالوا زول ده انضم للحركة الشعبية، والكلام ده قالوا جابوا زول كان معاه هناك جراجع وأداهم المعلومة دي. أنا أسمع كلمتين من النداء.
خلاص كيف معاك محمد حامد محمد من غرب كردفان من جبر الدار، منطقة جبر الدار، وبسأل من عبد الرحيم موسى يا الرب. عبد الرحيم ده مرق من 2011 في الجنوب، وكان في بانكي ومن الزمن ده تاني مرقنا له أي خبر. كان شغال في دكان من 2011 تاني ما لقينا له أي حتة جاهزة لحد اليوم، تاني ما لقينا له أي حتة.
هل عنده معلومة أو خبر من عبد الرحيم موسى جاد الرب ممكن يتصل بمحمد حامد محمد في نمرة التلفون 01-281-736-17. نمرة مرة تانية 01-281-736-17.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من أم درمان سوق ليبيا، نداء من محمد وقيع الله عطى المنان، بيسأل من أخوه منتصر وقيع الله عطى المنان. منتصر كان في ليبيا في الجماهيرية، بعدين جراجع عمل له عربية هايس كان شغال بسوق فيها بين دار السلام وسوق ليبيا، بعدين تاني فكها مرق مشى السعودية، وبعد فترة جراجع السعودية ما نفعت معه، وحسب كلام أخوه حالته اتدهورت. ها آخر مرة مرق سنة 2007 مشى على السوق، وتاني من مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الحصل عليه وشنو. نسمع جزء من نداء أخوه محمد وقيع الله.
معك محمد وقيع الله عبد المنان، ساكنين 29 سوق ليبيا درمان. الرايح لنا والله عندنا أخونا طلع شفته من 2007، اسمه منتصر وقيع الله عبد المنان. والله طلع منه 2007 والله. أي يعني كان بيمشي السوق وبيجي ويرجع فجأة فترة كده بس هسي من غايب له. ومن 2007 ثاني نحن والله ما خلينا له محل, فتشناه ومشينا ما خلينا محل كده, ما فتشناه في نشرناه في الجرائد برضو ما خلينا محل. مرة قال لنا برضو في قال كان في الشوق, مشينا الشوق برضو ما لقيناه هنا. في زور قال كان شافه في الشوق ومشينا الشوق برضو, عدينا زي 3 يوم واربع يوم هناك فتشناه برضو ما لقيناه. والله هو كان في الجماهيرية أول حاجة, كان في ليبيا له زي 8 سنة وجراجة برضو هنا استقر, كان سائق هايس كان شغال دار السلام سوق ليبيا. وقف منها خلاه زي لما لقى ريشات كده وسافر السعودية وجو, وبرضو السعودية ما نجحت يعني, برضو جا قاعد هنا وتاني بس من قاعد هنا تاني ما يشتغل حاجة يعني, بقى شوية حالته كده مدهورة بصراحة كده. 2007 مرة تاني نحن ما لقيناه.
أنا عنده خبر أو معلومة من منتصر وقيع الله عطى المنان, ممكن يتصل بأخوه محمد وقيع الله في نمرة التلفون 09-019-188-04. نمرة التلفون مرة ثانية 09-019-188-04. نداء جايدة, نداء قصير من نعيمة عبد المحمود الطاهر من المجرور شمال مروابة. نعيمة فأقدى أولادها 2, حسن الجيلي والحجاج الجيلي. الاثنين أعمارهم 18 سنة وكانوا شغالين تجار, مشوا جهة بانتيو واختفوا في الضربة بتاعت بانتيو سنة 2013. ومن ديك ما في زول لقليم خبر. نسمع كلمتين من نداء والدتهم نعيمة عبد المحمود.
اسمي نعيمة عبد المحمود طاهر, ساكنة في مجرور شمال مروابة, وفاقدة حسن الجيلي حجاج الجيلي في الضربة بتاعت بانتيو جنوب اي هون مشوا تجار يعني اي 2013. ما عارفين والله ميتين حيين ما عرفناهم.
هل عنده خبر أو معلومة من حسن الجيلي وحجاج الجيلي انفقدوا في ضربة بانتيو سنة 2013؟ ممكن يتصل بوالدتهم نعيمة عبد المحمود الطاهر في نمرة التلفون 09-02-56-051. النمرة مرة ثانية 09-02-56-051. من كوستي نداء قصير برضو من مهدية علي أبكر عبد الدين, اتصلت بين عشان فقدت الاتصال مع أعمامه, 2 من أعمامه, واحد اسمه أحمد وادي ومحمد وادي. الاثنين دي كانوا في الجنينة ومشوا تشاد, كانوا قاعدين في جنبينة وكانوا بتتواصلوا, لكن الاتصال بهم انقطع من 3 سنوات, ما سمع منهم خبر وما عرفوا الحاصل عليهم شنو. ونسمع جزء من نداء مهدية.
يلا أنا مهدية علي بكر عبد الدين, مهدية علي بكر عبد الدين. يلا بتزعل من عمامة ديل, اسمه واحد اسمه أحمد وادي ومحمد وادي, من كانوا من في 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 الجنينة لكن فاتوا من جمينة, هم ساكنين أصلا هناك وكان بيجونا بيجونا طوال وبيرجعوا, لكن لهم 3 سنة كده ما جونا وما عندنا لهم رقم, وهم ما اتصلوا علينا. احنا الارقام اللي عندنا ذا الجداد هم ما عندهم. يلا عندنا هو اخونا خالد اسمه علي بكر عبد الدين, وهم ده اللي اسمه احمد وادي محمد وادي. هم يلا اصلا من كان في الجنينه لكن هسه قالوا لنا فاتوا مجمينا.
اعمام مهدية علي بكر عبد الدين اللي هم محمد وادي واحمد وادي, لو سمعتوا النداء ده او اذا اي زول تاني بيعرفهم سمع النداء ده ممكن يكلمهم, يتصلوا عليها في نمرة التلفون 09-11-07-82-69. النمرة مرة تانية 09-11-07-82-69.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من الدنكوج ريفي حجر العسل نداء من الفكيش الشيخ العوض اتصل بينا عشان يبلغ عن ولده الزبير الفكي الشيخ العوض وصاحبه محمد عباس الملقب بضبة الاثنين دول انفقدوا في ضربة هجليج وقال بعد سنة من فقدانهم بلغوهم قال لهم الناس ديل بنعتبرهم شهداء لكن حسب كلام الفكي ما في أكيد للخبر ده وما في زول عرف بالضبط الحصل عليهم شنو فحب يوجه نداء عشان احتمال يكون في زول بيعرف معلومة نسمع جزء من النداء
اسمي الفكي الشيخ العوض محمد أنا ساكن حي العسل جنوب ريفي حي العسل الدنكوج اسم الزبير الفكي الشيخ العوض لكن معه صاحبه يمكن يقول لكم صاحبه معه اسم محمد عباس ضبة الناس ذي ما مرقوا الناس ذي كانوا في هجيليج عساكر وعساكر كده قاموا انفقدوا وقالوا لهم مفقودين قالوا نحن مفقودين سجل قالوا مفقودين هنا وتانا جابوا لنا شهيد ما عرفنا شهيد ولا أهله لسه ما اقتنعوا بأنه شهيد
هل عنده خبر أو معلومة من الزبير الفكي الشيخ العوض وزميله وصاحبه محمد عباس ضبة ممكن يتصل بالفكي الشيخ في نمرة التلفون 09-256-174-53 النمرة مرة تانية 09-256-174-53
كان عندي يا ما كان
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0 نمره تلفون راديو دبنجة مره ثانيه 0-31-20-8-3-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا
يجب راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم حبابكم
حبابكم عشرة أهل بلا تشرة حبابكم عشرة أهل بلا كشرة من بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان حبابكم حبابكم حبابكم
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقه جديده من برنامج حبابكم وكالعاده بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا فلو عايزين تسلموا لاهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم اخباركم وتعرفوا اخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00-31-35-62-54-355 اكرر 00-31-35-62-54-352 اتصل علينا وخلوا أرقام تليفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم
حبابكم عشرة
ألو منو معي؟
معك عثمان صالح من تميل أبرز محلة الرصيري
يا مرحب بك ومرحب بأهلنا في الرصيري تفضل يا بكري تفضل سلم على الأهل
الله في البداية أنا بحي راديو دبنجة وبكل جميع الأهل محلة الرصيري بحي الوالد والوالدة جميع الأصحاب صلاح إبراهيم عبد الرحيم سيفي وصلاح وثمان صالح، اخوي الاكبر والوالد ثمان صالح والوالده جميع الاهل بمحمد.
بتسمعوا دبنجة طوالي؟
والله الله مستمتعين معك جديد شريف شريف.
انا اشكرك بكري، اتصلت علينا من الروسيرس وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
ألو، منو معي؟
علي محمد علي من الخرطوم، مبدل 15.
يا مرحب بك علي محمد علي، ومرحب بالأهل في مبدل 15. تفضل سلم على الأهل. تفضل
سلم على الأهل في تلوس ورجاء وحجوره، وبحيي كل الأصدقاء والأهل في مدينة تلوس. بحيي حرادي محمد آدم وحجادي إسم عمر ومؤتس أبو بكر حسن وعيمن علي بكر وعيمن علي عاسات، كلهم أنا بحييهم.
سمع يا علي محمد علي، أنت لك فترة طويلة قاعد في مدرمان.
أي طويلة 15 سنة.
آخر مرة رجعت تلوس متين؟
والله رجعت تلوس قبل 6 سنة كده، ظروف بسيطة.
أنا أشكرك يا علي محمد علي، اتصلت علينا من أم درمان وسلمت على الأهل في تلوس، من أنه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
ألو، منو معي؟
معك الطيب حامد جلي موسى من السعودية جدة.
أهلا مرحبا بك يا طيب حامد جلي من جدة، تفضل سلم على الأهل.
بسلم على أهل أبوي حامد جلي موسى وأمي سيدة علي عبد الله والأخوان عثمان ومحمد وهمزة وأخواني أولاد أبوي وأعمامي وخوالي وكل الأهل بغرية قبوجة في الجاموسي، كلهم بحييهم والله يديهم الصحة والعافية إن شاء الله.
لك كم سنة في السعودية طيب؟
لي بالضبط كده يعني 12 شهر.
الأحوال كيف معكم؟
والله تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. والله
قاعد تتصل بالأهل في ريف الجاموسي؟
والله بتصل علىنا أيوة على طول، دحين اتصلت على آخر يوم كنت اتصلت علىنا امبارح.
أنا أشكرك يا طيب حامد جلي، اتصلت علينا من السعودية جدة وسلمت على الأهل في ريف الجاموسي، أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
يعني ما مشتاق ليا
ولا ما عارف العلي،
يعني ما مشتاق ليا
لو خلاص خليت ريدي، لو خلاص خليت ريدي، لو خلاص خليت ريدي يكفيني خليك في ايدي،
يعني ما مشتاق ليا.
زمان وطال سيبك كان فراقي صعب عليكي، شلت جرحي وفوت منك همي بس كان كيف اجيكي، جيت بشوق الدنيا كله داير احس بشوقي فيكي، بس لقيت الا فراحت حتى عينك ما عينيكي،
حتى عينك ما عينيكي،
حتى المحال غيرك يبدل، عشت بعدك كل ذكرى أمس بطيفك وقيل، الليلة قلبك لو نساني غير عيونك وين أقبل،
غير عيونك وين أقبل،
يا مرحب بك محمد عبد الله من ليبيا طبرق، اتفضل سلم على الاهل.
قدم تهنئه لاخوي علي ابو كفاح
من درمان الثورة، وأنا ليبي رأى في الأصل، ونحب السودانيين يعني، وعشرتهم، وقدم تهنئة لأهل السودان كلهم. نسلم علي أخوي عبدو علي إبراهيم، عاش يوسف وآدم وطارق، هم كلهم أخواني يا أخي، كانوا معنا هنا في دبرق عشرة.
كلهم رجعوا السودان؟
في اللي رجعوا في اللي قعد.
وإنت مشتاق للناس اللي رجعوا السودان؟
مشتاق لهم والله يا أخي.
ديل منو ومنو كده قولهم تاني؟
عبدو علي إبراهيم وعلي أبو كفاح.
أها.
وبارك وادم والدومة.
اها.
الدومة هذا قاعد في ليبيا هنا في دبرق، وقدم تهنئة لأهل السودان كلهم يا اخي.
اهو اصحابك رجعوا السودان ديل، عندك تواصل معهم بالتليفون ولا التواصل انقطع؟
لا التواصل انقطع والله.
محمد قاعد تتفرج على راديو دبنقة طوالي؟
ما شاء الله، برامج واخبار وكله تمام، لكن نشكر راديو دبنقة، نشكر راديو دبنقة.
محمد عبد الله الليبي، انا بشكرك اتصلت علينا من طبرق وسلمت على اصحابك السودانيين اللي كانوا موجودين هناك، شكرا لك.
حبابكم عشرة. الو منو معي؟
ايوب بكر عبد الله ادم في ولايه كسله قرمط، سواج الشماليه القرمطة.
يا مرحب بك ايوب بكر عبد الله، اتفضل اتفضل سلم على الاهل.
بحيي الوالده والوالد في ولايه كسله، وبحيي العم رمضان بكر عبد الله واحمد ولون، بحيي الحاج عشرة في ولايه القضارس منطقه كاسينا، وبحيي الاصدقاء الرشيد الطاهر ومعاويه والنظير وجميع الناس في ولايه القضارس، بحييهم هي حاره دبنقة دي بسمع فيها 24 ساعه.
يا زول عاجبك؟
والله استفدنا منها حاجات كثيره كان ما عارفين نازات.
انا اشكرك يا ايوب بكر عبد الله، اتصلت علينا من ولايه القضارس وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم، شكرا لك.
الو منو معي؟
هذا الخبير حميدان خرطوم الحجوسي.
يا مرحب بك ومرحب بناس الحجوسي في كلهم، اتفضل سلام على الاهل يا الخبير.
حبيبي مرحب بكم، يديكم العافيه الصحه والعافيه ان شاء الله. والله عبركم بحيي الخاله زهره والخال حسين بن ياله ومحمد زنبو والخاله عشيه والوالده وجميع اهلنا في دارفور يعني. عامه انا مولود في نياله في السكه حديد، لكن جيت الخرطوم صغير، ولكن بيتواصل مع الاهل.
رجعت قريب ده ولا ما رجعت؟
والله رجعت يا اخي، كنت شغال في الشعبي يعني يالا، ولفترة بتاعت سنة، كلام ده قبل سنتين وجيت راجع يعني.
وقعدت تتواصل مع الأهل في السكة حديد نيالة؟
أيوه تواصل، عندي خالتي في السكة حديد نيالة، وعندي خالتي في تكساس، وأصلا الوالدة من تولوس والوالد طبعا من مسير يعني.
يا زول أنا أشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا يا الخبير حميدان، رسلت تحايا لناس السكة حديد بنيالة، أتمنى إنه اتصالهم كلهم يسمعوك يطمئنوا عليك. شكرا لك.
تحية لك وفيتو يا أخي.
شكرا جزيلا.
الله يسلمك.
شلت فرحي وجيت اسالمي، شلت فرحي وجيت اسالمي، جايلك انتي تحسي بيا
يعني ما مشتاقة ليا.
شلت فرحي وجيت اسالمي، شلت فرحي وجيت اسالمي، جايلك انتي تحسي بيا
يعني ما مشتاقة ليا.
وانتي ما انتي الزمان، لا من غيابك بالفرح يحضن ايديا
يعني ما مشتاقه ليا.
وانت ما انت الزمان، انا اصلي ما بصدي بعينيا
يعني ما مشتاقه ليا.
وانت ما انت الزمان، انا اصلي ما بصدي بعينيا
يعني ما مشتاقه ليا.
دايره فوق يا غالية منك، دايره فوق يا غالية منك، ابكي وحدي في الاسية
يعني ما مشتاقة ليا.
ابكي وحدي في الاسية
يعني ما مشتاقة ليا.
ابكي وحدي في الاسية
يعني ما مشتاقة ليا.
ابكي وحدي في الاسية
يعني ما مشتاقة ليا. يعني ما مشتاقة ليا.
الو منو معي؟
معاك يحيى محمد أرباب مستجد من أمدرمان الثورة.
يا مرحب بك يا يحيى محمد أرباب من أمدرمان الثورة، اتفضل سلم على الأهل يا يحيى.
شكرا لك. عادي أسلم خالتي في جبل مرة، خالتي فلتومة وعمتي عائشة وبكي عائشة يحيى محمد والراجلة إدريس بكر، وهنا عندي أخواني بركة محمد أرباب، عندي تيمي محمد أرباب، وعندي عائشة محمد أرباب، وعندي زكريا محمد أرباب، وأخواني جميعا بأكملهم بسلم عليهم كلهم بدون فرز يا أخوي.
آخر مرة كنت في جبل مرة متين؟
والله يا أخي أنا مشيت سنة قبله، وسنة قبله المشيت كان هو مشيت جدا خالي، كانت عيان شوية، وهو خالي كمان توفى هنا في أمدرمان
له الرحمة
الله يبارك فيك. وتاني ما مجيت كمان يقول ايال جبتهم هنا معاي، بيتي هنا واولادي هنا وبيسلم معهم، لكن يومين ده كانت يقول اكلت القاعة هنا في قولو في قولو وفروا حتى بيقوا وعدين بنيركتي وعدين رجوا عليه فوق، مشوا عليه الجبل فوق وعدين كمان مشوا عليه كبكابير، يعني الناس فروا والله. هسيت ما هنت هسي ما قدرت نتكل عليهم ذاتا.
وقاعد تسمع اخبارهم في دبنجا؟
اي بسمع طوالي، بسمع والله هسه بسمع اخبارهم طوالي. حتى تاني يعني الناس اللي كانوا مشوا عملوا القاع هناك في قولو تاني يدموا غال تاني دارين يرجو تاني والله بفتش النمر بتاعنا اهلوه وعدين شتك ومشي نركتي وما في اتصالات.
خلاص يا يحيى محمد أرباب، أنا بشكرك الليل أنت اتصلت علينا، وأتمنى أنه الأهل يكونوا بيسمعوا برنامجنا ده ويسمعوا كلامك وسلامك لهم ويحاولوا يتصلوا عليك يطمنوك. شكرا لك يا يحيى محمد أرباب.
والله يكتل خيركم يا ناجزة الدبنجة، والله أنا عشان مبسوط منكم وفي الليل اتصلت ويمكن يسمعوا صوتينا. كتل خيركم وبارك الله فيكم.
شكرا لك.
ألو من معي؟
أبكر محمد أبكر في المنطقة الصناعية نيانا، دار أهي الوالدة في الخرطوم، الأخوات زليقة وزينة في محمد أبكر، وأختي منيرة وأخوي محمد وأخوي حمزة إن شاء الله. نيانا أخوي محمد أبكر هنا، وكل الأهل بخير إن شاء الله. وكله
سمع يا أبكر، الأخبار في نيالة جنو؟
والله نيالة كويسة الحمد لله، حتى هات ما شاء الله ما عنده أي وجه.
والشباب في المنطقة الصناعية كيف؟
والله كويسين ما عنده أي وجه.
أنا أشكرك يا أبكر محمد أبكر، اتصلت أبكر علينا من نيالة وسلمت على الأهل، أتمنى أن تحياتك تصلوا كلهم. شكرا لك.
اتصل بدبنجا على الرقم 00313562545355 لو عندك سلام وتحايا للأهل، ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، وشكرا لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.